الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، صبحكم الله بالخير والسعادة والسرور والأمل، وحياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع جديدة نناقشها ونطرحها ونتداولها على طاولة الرايح. الرايح البرنامج اللي تسمعونه عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4 يوميا من الأحد للخميس من الساعة 11 لين 1 القايلة. التسامح، التسامح أكبر دليل على النضج، فالشخص المتسامح هو ناضج بالقدر الكافي اللي يجعله يتغاضى عن الأحقاد ويقدر الآخرين وظروفهم. جميل أن نكون الناس متسامحين ونقبل العفو والسماح والآخرين يسامحونا بعد على كل تصرفاتنا، ونحن دوم في الأولى نتمنى تسامحونا إذا في أي قصور بدأ منا. اليوم موضوعاتنا في برنامج الرايح مستمعينا، بداية كل أسرة تقريبا عندها شاب أو شابة مراهقة، ومرحلة المراهقة مرتبطة بالتحصيل الدراسي والفترة الدراسية ومقاعد الدراسة، ومعظم أولياء الأمور أو الكل حتى كتربويين وكنفسيين وكعلماء اجتماع يعرفون مرحلة المراهقة بأن هي من أخطر المراحل اللي تمر فيها الإنسان، نظراً للتخبطات، نظراً للتغيرات الفسيولوجية والسيكولوجية اللي تطرأ على الشخصية في هاي الفترة. وفي بعض الأوقات لسوء الحظ يكون في تعثر في التحصيل الدراسي ما بين هاي رغبة الأنا اللي تكون عالية عند المراهق وحبه لإثبات ذاته وإثبات شخصيته ورجولته، أو حتى إن البنت تبغى تثبت إن هي كبرت واستوت حرمة، يكون في تعثر في الدراسة. فكيف نحن نكون يعني نتلافى هاي الأشياء الصعبة ويكون عندنا طفل أو مش طفل، ابن مراهق يعني عنده تحصيل دراسي عالي مقبول جيد جدا ممتاز، يكون في يعني نجاح في الدراسة. هذا هو بيكون موضوعنا اليوم في فقرتنا الرئيسية مع الأستاذ نزار القحطاني مستشار محاضر في القيادة التربوية. ما في حد يحب التسوق والأسواق والمولات أكثر من الحريم، كل ما حصلت فيزات رقرت على السوق إذا عندها، وفي ريايل أكيد يحبون التسوق، لكن الحريم معروفات بالهوس، ومرات الوحدة ما عندها شغل أو مضايجة أو عندها مشكلة فتبغي تفرغ هاي المشكلة بطريقة أو بأخرى، فيكون المتنفس لهاي المشكلة هو السوق، سيتشتري أشياء يمكن حتى هي ما تحتاجها في حياتها، يمكن أشياء جدا تافهة، لكن هي الهوس اللي عندها يخليها تشتري كل شيء. متحصل بزات على طول ركضت على السوق ولا على الجمعية خذت كل شيء قدامها بدون وعي بدون تفكير، ويمكن يكون في تفكير فعلا تأخذ أشياء ضرورية. لكن السؤال اللي يطرح نفسه، هل الهوس في التسوق اللي يصيب 90% من الحريم يعتبر مرض نفسي خطير ولا هي عادة والسلام؟ الإجابة على هذا السؤال بنطرحها في فقرتنا تدري أنه. الأسبوع اللي طاف مستمعينا رمسنا ويا الدكتور منصور أنور حبيب عن أمراض أو آلام الظهر، وبين قوسين تكلمنا عن الديسك، ولكن لضيق الوقت في الحلقة اللي طافت وعدناكم أن بنكمل اليوم موضوعنا عن الديسك. فاللي عنده أي أسئلة وأي استفسارات عن الديسك والإصابات في الظهر أو آلام الظهر يشاركنا اليوم في فقرتنا دوها تبرع. إذن مستمعينا هاي فقرتنا لليوم فرايح، أتمنى تنال إعجابكم، وأكيد نتريى مشاركاتكم واتصالاتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم أو حتى أي أي شيء يعني يخطر على بالكم بخصوص هذه الفقرات الثلاثة على أرقام التواصل الخاصة بالإذاعة 056-177-6664 هذا الواتساب، 4477 الرسائل النصية، والاتصالات على رقم التليفون 04-36-99-50. مستمعينا فاصل عقب الفاصل ردي لكم علشان نبدأ وياكم الرايح تريونا.
الرايح
الأولى صدق إماراتية.
صدى الماضي،
صدى الماضي،
صوت الحاضر، الحاضر. على الأولى منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
جدد التحية مستمعين الكرام، حياكم الله من جديد في برنامج الرايح اللي تسمعونه على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان من محمد الإحياء التراث على ترددها 107.4. وذكرنا قبل الفاصل أن فقرتنا الرئيسية اليوم عن موضوع المراهقة والتحصيل الدراسي. المراهقة مستمعين هي مرحلة عمرية يعني تشهد نمو جسمي ونفسي وذهني، بحيث أن هاي المرحلة يستوي المراهق شخص واعي بمجموعة من الأشياء اللي افتقدها في طفولته، فتحس أنه صار فيه نوع من النضج، ويعتبر ويستخدم هذا النضج كوسيلة لتحقيق كل شيء يطلع له، كل شيء يبغي من آمال من أحلام. فتاة المراهقة سيكولوجيا يعني نفسيا، المراهق يصبح أو يخلق له عالم مثالي، ولكن سرعان أن بمجرد احتكاكه مع الواقع الخارجي، بمجرد النزول على أرض الواقع، فيصطدم بهذا الواقع اللي قد يكون بعيد كل البعد عن أهدافه المسطرة. فالاصطدام بالواقع في بعض الأوقات، إذا اصطدم في الواقع ما نعمم على الكل، ينعكس هالاصطدام خيبة أمل ممكن نقول على سلوكياته بشكل كبير. وإذا كانت انفعالاته تبدأ في حضن الأسرة، فسرعان يعني طفولته كانت في حضن الأسرة، محتويت إن الأسرة هو مطيع في الأسرة، كان بعدها طفل، لكن أول ما يكبر ويحب يفرض شخصيته فينقل تفاعلاته وانفعالاته للمدرسة، للفصول الدراسية، للأصحاب، لزملاء الدراسة. وهني تأخذ سلوكياته شكلين أساسيين، هم يا إما خضوع كلي لأوامر المدرسة والتربويين، أو الإعلان الثورة في وجه الجميع في البيت وفي المدرسة. وطبعا يعني سلوكيين يعني مرفوضين أكيد، لأن الأول إذا كان هو يعني في نوع من الخضوع، فهذا الشيء بيخليه عنده نوع من الانطواء، عنده نوع من الغياب الكلي لشخصية المراهق. أما إذا كان عدواني وشارس ومعلن الثورة على الجميع، وأنا بفرض شخصيتي وأنا مستبد برأيي، فهالشكل بيخلي عندنا نوع من الفوضى اللي ممكن تدمر ذاته بشكل كلي. فطبعا نقول ما في مفر إنه يكون في نهج له شكل معتدل، له شكل مقبول، يحقق التوازن المطلوب في كل شيء. وفي كل الحلقات مرات نذكر إن لا إفراط لا تفريط، إن الوسطية هي المطلوبة في كل شيء. الاعتدال له ينطوي، وله إنه يكون ثائر على الجميع ورافض كل شيء ويضرب بكل القواعد والقوانين عرض الحائط. في عوامل كثيرة ومتعددة تساهم في التخبط الاستوي للمراهق، يعني خاصة إذا في أزمة معينة، إذا في ظرف معين ممكن نحصر بعضها في بعض الأشياء. مرات في أسر تفهم المراهقة بشكل معين فتعطي هذا المراهق نوع من التحرر الشديد، تترك له الحبل على الغارب. يعني الأم أو الأب أعطينا ضوء الأخضر في كل شيء، أعطونا الفلوس اللي يبغيها، إذا يبغي يشتري أي شيء أعطوه، إذا يبغي يسافر يا ربع سافر، إذا يعني أي كل طلباته أوامر. ليش؟ لأنها مراهق وهذا يثبت رجولته ولازم ما نقصر فيه، علشان يعني إذا نحن بنحرمه ممكن يشوف اللي برا، ممكن يسلك سلوكيات أخرى غير سوية في المجتمع الخارجي. فطبعا بعد هالشيء وايد زيادة عن اللزوم، فبيكون له أضرار سلبية على المراهق. وفي الوقت الثاني ممكن يكون في نوع من أن الأسرة يكون عندها عجز في السيطرة على سلوكيات المراهق، وترجم هذا العجز من خلال السلب، من خلال المنع، من خلال التقييد، من خلال التوبيخ، من كل حط. أنت ما تعرف شيء، أنت كل ذنب وحط عليه، فهالشيء يخلي ثورتها يزيد ويحس أن في قسوة من الأسرة ومن الحياة عليه. بعد الحرمان المادي والمعنوي يعني أيضا يكون له آثار سلبية على المراهق. فالمراهق مستمعين يعتبر ابن البيئة اللي هو يعيش فيها، ومجموع ما تلقاه من قيم ومبادئ منذ طفولته يكون لها أثر جدا كبير في التأثير على بناء شخصيته عند المراهقة. وعشان يتجاوز هاي المشاكل ممكن اقتراح يعني حلول، منها تقريب الصلة ما بنقول الأستاذ والتلميذ، حتى تقريب الصلة بين الوالدين وبين الابن المراهق أو البنت المراهقة. يكون في علاقة صداقة ما بين الابن والأب والأم، ما بين الابن والمعلم في المدرسة. يكون في نوع من التوعية، في رحلات توعوية داخل المدرسة لتحسين الأطراف المعنية بصعوبات المرحلة الدراسية والعمل على تخطيها. محاولة إشراك التلميذ طوريته نقدر نقول بشكل إيجابي، إشراكه في إنتاج الدرس وتربيته على حس المساءلة والمناقشة واعتماد الوسطية أكيد والاعتدال في معاملة المراهق. طبعا المعلمين يقع على عاتقهم نوع من المسؤولية. أنت كمدرس كنت مثلاً تدرس ابتدائي أو كان هذا الطفل صغير، كنت تعامل معاه كطفل، لكن يوم يجيك واحد ولد في ثاني ثانوي أو ثالث ثانوي أو حتى ثالث إعدادي، فهاي المرحلة هو مثل ما ذكرنا في مرحلة المراهقة، فغير جدير من المعلم أن يتعامل مع المراهق منه بعده طفل، أنه بعده ما يفهم، أنه يلقنه في نوع من التلقين. يعني نقدر نقول أن آلية التعليم محتاجة لتغيير للتعامل مع المراهقين، لجذبهم لبيئة المدرسة. يعني أنا حقيقة في الأيام اللي طافت سمعت كذا مرة في كذا برنامج هذا تسرب المراهقين خارج المدرسة، يلقون يحصلون في كذا شكوى أن في المراهقين يظهرون من المدرسة في وقت المدرسة، يتجمعون في المطاعم، يتجمعون في المطاعم اللي في الفرجان، ودك سوالف، وللأسف في أشياء سلبية تكون موجودة، اللي مدواخة واللي يدوخ جقارة. كيف صار هالتسارب من المدرسة؟ ومنو المسؤول؟ كيف المدرسة تسمح للطالب أنه يظهر برا سور المدرسة؟ ومنو المسؤول؟ المسؤولية يلقونها على عاتق الأب والأم، ما هو الأب أو الأم ودوا عيالهم المدرسة، سواء وصلهم سواء بالباص المدرسي، وعلى أساس أن هذا الابن في المدرسة. كيف الإدارة المدرسية تغفل أن هذا المراهق ظهر برا المدرسة؟ وين عناصر الأمن الموجودة عند أسوار المدرسة وعند أبواب المدرسة اللي تخلي هذا المراهق يظهر برا المدرسة؟ وين الإحساس بالمسؤولية من قبل الطاقم التعليمي والإداري والتربوي في المدرسة؟ ليش ما يدقون على أهل هذا الولد يقول لهم والله ولدك طلع من المدرسة أو بنتك طلعت من المدرسة؟ ما هي العملية مشتركة ما بين البيت والأسرة؟ ما أنا كأم وديت بنتي أو ولدي المدرسة أنا مطمن أنه في المدرسة، لكن إذا صار أي تسيب في المدرسة حتى لو هو المراهق كان غلطان أكيد بأنه ما يبغي يكمل في المدرسة. أول شيء شو اللي جعل المدرسة بيئة طاردة للأطفال للشباب للمراهقين؟ شو اللي يخلي الولد غير راغب في تلقي التعليم؟ أكيد طريقة التعلم اللي يتعلمونها، طريقة الشرح، المدرس يمكن يكون فظ، ممكن يكون يعني أخلاقه للأسف سيئة. سمعنا وايد عن حالات استوت مشاكل في المدارس، ما هي الأشياء هي اللي تطفش العيال من المدارس. ونقول ليش الولد فشل؟ أكيد الفشل ناتج لعوامل مختلفة ومتراكمة ومتشابكة. بنكملها عقب هذا الفاصل، مستمعينا تريونا.
الرايح الأولى،
اسمع الأولى صدق إماراتية.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا. والحين ويانا على التليفون الأستاذ نزار القحطاني، مستشار محاضر في القيادة التربوية. بنروس وياه عن المراهقة وتحصيل الدراسي. السلام عليكم أخوي نزار.
عليكم السلام والرحمة، حياكم الله أستاذ السماح، وأنا سعيد المرة الثانية أكون معك على الهواء. الله يحفظك.
ونحن أسعد بتواجدك ويانا أخوي نزار، وإن شاء الله تكون دوم يعني رفيقنا في الرايح.
الله يبارك فيك، سعيد جدا استضافتنا الكريم.
نحن أسعد، تسلم. اليوم موضوعنا عن المراهقة، وصراحة البلاوي اللي نسمع عن مرحلة المراهقة يعني نحس إن إحنا الحمد لله عشنا وراهقنا ومراهقتنا عدت بسلام وتفوقنا في الدراسة ونجحنا، لكن هل فعلًا يمكن نحن الحمد لله يعني الله حفظنا ونجينا من هالمرحلة، لكن هل فعلًا المراهقة تعتبر لهالدرجة مرحلة صعبة وتشكل إرهاق نفسي للعائلة في ظل التغيرات اللي يشهدها هذا المراهق؟
جميل، بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ السماح، حقيقة يعني كان السؤال من قبلك يحتوي على نوع من الجواب اللي أنا بقوله. حنا يمكن مرينا في فترة المراهقة في جيلنا، وما كانت بالمشاكل الموجودة حاليا في الفترة الحالية، فترة المراهقة الحالية. يطرح سؤال الحين، شو السبب إذا كان خصائص المراهقة هي نفسها من تغييرات نفسها أو سنية أو في العمر أو تحول من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضج؟ إذن وين الإشكالية؟ شو سبب التغيير اللي قاعد يصير بين الجيلين، بين الجيل السابق والجيل الحالي في قضية مرحلة المراهقة؟ يعني نحن نطرح قضية جدا مهمة يطرحها حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما يتكلم عن قضية المولود. المولود هو مش بالضرورة يكون الطفل الصغير، لكن أي طفل أو أي ناشئ من بين أبوين يسمى مولود لهما. ما من مولود إلا يولد على الفطرة. ثم يثني النبي عليه الصلاة والسلام فيقول فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن هنا الحديث يشير إلى قضية البيئة المحيطة للمراهق. حنا دائما أستاذ سماح نتكلم عن مشكلة المراهق وأن المراهقة مشكلة، لكن دائما يغفل النظر للبيئة المحيطة. ليش حنا مثلا في بيئتنا كانت المراهقة لا تعد مشكلة، اليوم أصبحت تعد مشكلة؟ لماذا نحن أيضا في هذه الفترة نجد ناس من المراهقين مبدعين، صحيح، بالمقابل نجد ناس من المراهقين غير ذلك؟ هل المشكلة في المراهقة؟ الجواب قطعا لا، ولكن في البيئة المحيطة بتلك المراهقة. كيف تكون تلك البيئة تنتج عنها المراهقة؟ لأن المراهقة أستاذ سماح هي عبارة، المراهق هو عبارة عن مخلوق أكثر عاطفية مثل المرايه. المرايا كيف ما تكوني انت قدامها تعطيك. يعني ما يصير استاذة سماح او المستمع الكريم يوقف قدام المرايا يبتسم الصوره تطلع مكشره في المرايا، صح ولا لا؟
صحيح،
لابد ان تكون في ابتسامه في المراه.
صحيح.
نفس الشيء اذا انا رحت في المراه وكشرت او عبست في المراه بتكون هناك منظر عبوس في المراه موجود.
نعم.
هذه هي مرحله المراهقه تقريبا تحديدا.
طيب ليش، شو اللي يفسر ان مثلا بنتين او ولد يعني نفس الافراد في افراد الاسره اخ واخت او اخين، لكن سبحان الله واحد يكون الله هادنا في فتره المراهقه والثاني للاسف يعني غير اخوه او غير اخته.
انا بقول لك شيء،
نحن نفس البيئه.
صحيح كلامك. انا بقول لك نحن نركز دائما استاذ السماح على فتره المراهقه، بينما الشيء هذا قد يكون موجود حتى في فتره سنيه غير مرحله سنيه غير مرحله المراهقه.
تراكمات سابقه.
نحن نعم ممكن اولاد صغار في البيت يكونوا موجودين مع بعض ويكونوا مختلفين.
صحيح.
طيب شو الفرق بينهم الاثنين؟ ممكن حتى توأم كبار في السن يكونون يدات. يقول لك والله يدتي الفلانيه والله حبيبه ودوم هاديه وطبطب، ويدتي فلانه اللي هي تكون اختها والله حاره ودوم تزعل علينا ودوم يعني نراضيها ودوم كذا، مع انهم نشات في نفس البيئه، لكن تقبل الشخصيتين للبيئه يختلف. عرفتي علي؟ يعني تقبل المراهق للبيئه، مو بكل يعني تربية تصلح أو طريقة تصلح مع كل مراهق.
نعم.
يعني في بيئة مثلا المراهق يشكل له تحدي، في بيئة ثانية تكون سهلة للمراهق، هذا اللي أقصده. الله يسلمك.
تمام. هل ممكن يتغير سلوك المراهق في الدراسة بعد أو عند بلوغ مرحلة المراهقة؟
طبيعي.
يعني يكون مثلا شاطر وينحدر؟
ممكن. لأن سلوك المراهق ترى أستاذ سماح يتغير تماما في كل نواحي الحياة. المراهقة لما نحن نعرفها نحن نقول هي مرحلة زمنية مؤقتة تكون فاصل بين مرحلة الطفولة ومرحلة النضج.
صحيح.
هي مرحلة تحول، لهذا علماء النفس يقولون حق لفترة المراهقة أن تؤلف فيها المؤلفات العظيمة. ليش؟ لأن فترة التغيير تتشكل فيها شخصية الإنسان الناضج. لهذا نجد في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الاهتمام بالمرحلة هذه بشكل جدا ملحوظ. النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بالفتية اللي كانوا حوله بطريقة جدا ملفتة للنظر. يعني أنا أضرب لك مثال، لما النبي عليه الصلاة والسلام يعقد لواء جيش كامل لشاب في مرحلة المراهقة.
نعم.
وهو أنس، عفوا، وهو أسامة بن زيد.
نعم.
عرفت علي؟ 16 سنة. المجتمع كله يستغرب، الناس لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كانت مهابة النبي عليه الصلاة والسلام تمنعهم عن الاعتراض، فلما تولى أبو بكر الصديق الخلافة راحوا يعترضون. يا أبو بكر كيف هذا أسامة بن زيد عمره 16 سنة يعقد له لواء جيش كامل؟ مو بأي جيش، الجيش هذا مو براح يقاتل قبيلة ولا 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 قرية من القرى اللي حول المدينة، هذا رايح يواجه الروم، دولة عظمى في ذلك الوقت. لكن طبعا أبو بكر رفض أبدا أن يحل يعني لواء عقده النبي عليه الصلاة والسلام وأمضى بعث أسامة. لكن الشاهد شوفي قضية الاهتمام والثقة اللي تعطى اليوم للمراهقين والمراهقات. في بعض تعريفات علم النفس سن المراهقة يمتد إلى العشرينيات. اليوم حنا عندنا وزيرة في حكومتنا في دولة الإمارات تعتبر على بعض التعريفات لا زالت في هذه المرحلة. إذن في ناس مبدعين في هذه المرحلة. لكن القضية مثل ما تفضلتي أستاذة سماح في قضية التغييرات التي تطرأ، نحن عندنا إشكالية وين؟ أن نحن دائما نعامل عيالنا المراهقين كأنهم أطفال. وإن صرحنا انه والله انت الحين صرت ريال وكبير وانت نعتمد عليك، والله بنيتي ما شاء الله صايره نره وعروس والله يحفظها، هذا الكلام حلو، لكن لما نيجي على مستوى الافعال الاجابه او الفعل يكون يخالف دائما المقوله اللي نحن نقولها.
صحيح.
نعاملهم لا زالوا انهم اطفال صغار، نشرف عليهم بطريقه انهم لا زالوا اطفال صغار، فيصير مثل كونفيوز عند الشاب والشابه المراهقين.
ان
طيب انا اسمع اني انا ريال، البنت تقول انا اسمع اني صايره بنيه كبيره ومره، لكن اللي قاعد يصير انها نفس المعامله السابقه
طفلة.
ما تغير فيها شيء.
طيب كيف نحن يعني ممكن نقوم سلوك الطالب او الطالبه المراهقه اذا شفنا فيه خلل وفي يعني خرجوا عن المسار الصحيح وبطريقه طبعا طيب. تكون مناسبه.
حلو جميل. اليوم حنا لما نحن ندرس عيالنا دائما تدريسنا لعيالنا، انا شوي يعني بفيض شويه بنقاط سريعه لكن فيها نوع من الاستفاضه في السؤال هذا بعد ابن سستاله. دائما المراهق نحن لما نتعامل معه مثل ما أسلفت نتعامل معه كأنه بعده ياهل صغير أو ياهل صغيرة، وهذا خطأ. اليوم إحنا لابد من إحنا ننتقل بأبنائنا وبناتنا من قضية أسلوب المعسكر اللي أنا أشرف فيه على كل صغيرة وكبيرة في ولدي إلى أسلوب القيادة الذاتية. شو فائدة الأسلوب هذا؟ فائدة الأسلوب هذا باكر ولدي وبنتي يوم يتخرجون من الثانوية العامة وهم في سن الفتوة وفي سن المراهقة ويروحون للجامعة يبتعدون عني، يصير عندهم جاب. ليش؟ لأنه هم متعودين إن أنا أدرس صغيرة وكبيرة ويجيبوا دفاتركم وأجلس وأفتح الدفاتر معهم وهم في سن الثانوية العامة مثلا. فلما يروح الجامعة أبوهم ما يروحون معاه الجامعة
طبعاً.
ما يروحون معاه لاباته، ما يروحون معاه إذا مثلاً هو كان في جامعة الإمارات وهو من سكان أبوظبي ولا دبي ولا الشارجة، يصير يروح في السكن أو يصير في السكن الداخلي
في اللي ابتعث للخارج بعد
كبير. بالضبط. فنحن بنتكلم عن 5 خطوات ننقل فيها أبنائنا وبناتنا من ما نسميه نحن بالأسلوب العسكري البحثي للقيادة الذاتية. أول شيء، أول طريقة هي طريقة المجالسة الدائمة، هي الكلاسيكية اللي نحن دائما نستخدمها اللي نحن ندخل فيها في كل شيء من باب التعليم والتعويض وندخل القراءة والكتابة وكيف يمسك يد واحفظ وتعال سمع والقص واللزق وإلى آخره. هذه الطريقة اللي نحن دائما نحن ماشيين عليها، وهي هذه يعني نحن إذا نريد نتدرج ما تتعدى من 3 إلى 6 أشهر. نروح للطريقة الثانية أو للخطوة الثانية أستاذة سماح، هي طريقة مجالسة مع عدم التدخل إلا عند السؤال. أبدأ أنا أنتقل من الخطوة الأولى للثانية، أعود عيالي وبناتي أنهم ما أتدخل في مراجعتهم إلا عند السؤال. هم يدرسون عدالي أنا أجالسهم لكن ما أتدخل في تدريسهم، يعني فقط أراقبهم بالنظر في سؤال في استفسار، يبا يما أنا وين أرسم الرسمة هذه، الصورة هذه وين أحطها، السؤال هذا أبوي أنا ما عرفت وينه، أمي أنا كيف هذه الإجابة أحطها، يبدأ أنا أعطيهم الإجابة. الخطوة الثالثة هي المجالسة مع عدم التدخل إلا عند الحاجة، يعني ممكن يسألوني لكن أنا ما أجاوب، أقولها ابحثي. صعب عليها البحث، أبدأ هني أتدخل وأبدأ أنا أعدل أو أقولها جاوب، عقب ما تجاوب أو عقب ما يجاوب أصلح وأصلح أو أقول هذا صح أو هذا مو بصح بالطريقة هذه. وبين كل خطوة وخطوة من 3 إلى 6 شهور، ما ينفع أنا أسبوع وأروح للخطوة الثانية الأسبوع اللي بعده.
زين هاي الخطوات أخوي نزار من في للمراهقين بس ولا من يومهم صغار؟
هذه سواء للصغار أو للمراهقين، لكن نحن نستخدمها للمراهقين لأن مثل ما أسلفت الأستاذة سماح أن نحن اليوم حتى المراهقين قاعدين ندرسهم بنفس اسلوب طلاب الاعداديه والابتدائيه،
ونجيب لهم مدرسين بعد
ونجيب لهم مدرسين ونجيب لهم هذا كله. يعني سبحان الله انا اصرف عليه التدريس اليوم اغلب العيال حقيقه في مدارس خاصه، يعني انا قاعد اصرف عليهم في مدارس خاصه لا وعقب اجيب لهم مدرسين في البيت
للاسف.
هذا اللي يصير. ترى رقم 4 عدم المجالسه ولكن المرور من وقت لاخر.
ايوه،
اني انا هم جالسين في الصاله متجمعين يدرسون او في اماكن دراستهم في حجرهم، انا امر كل شويه قراص عصير قراص شاهي اسولف وياهم شوي واروح فقط اشراف. انا اعطيهم ثقه ذاتيه واشوفهم لوين هم قاعدين ينجزون. ها وين وصلت؟ بشرني ايش صاير؟ ها علومك بنيتي؟ ها ايش علوم الدراسه وياك؟ هذه الخطوة الرابعة. الخطوة الخامسة والأخيرة اللي حنا نطمح فيها في عيالنا المراهقين اليوم حتى نأهلهم إلى ما بعد سن الثانوية العامة أو الدراسة الثانوية العامة، هو غياب وقتي كامل لما هم يكونوا يذاكرون، والمراقبة فقط من بعيد، يعني بين فترة وفترة ها طمنوني أو هي طلعت للصالة، ها بنيتي بشري هو طلع مثلا يعني من حجرته، والوليدي صاير معك طمني. بالطريقة هذه هني تكون الدراسة ذاتية ويكون التدخل ولي الأمر أو الأم أو الأب بهدف التقييم أو المراجعة بس من باب أني أنا موجود وفقط من باب التنبيه لرفع مستوى الجدية عند البنت أو عند الشاب.
نحسون في نوع من المراقبة عليهم.
أي طبيعي. لابد على فكرة العيال، يمكن أنا يعني كملت ربي لك الحمد 15 سنة خبرة في مرحلة المراهقة، أني أنا أشتغل مع شباب في سن المراهقة سواء في الدراسة في دراسة المعهد عندنا. فيعني فعلا دائما أعلمهم شيء، أن أبوكم أمك مهما كبرت لابد أنك تتشرف دائما وتفخر بإشرافهم عليك. أحيانا بعض عيالنا يوم يكبر شوي يقول لك أنا صرت ريال.
صحيح.
وبنياتنا بعض في محاضراتنا تقول لك والله أستاذ أنا صرت بنية. يا عيالي أنت صرت ريال وأنت صرت مرة، لكن في النهاية لابد تتعلمون شيء، مهما كبرتوا لابد تظلون تحت مظلة آباءكم أمهاتكم، فضل من الله عز وجل ولحسن أخلاقكم. دائما الأم والأب
له مكانه مهما كبر الإنسان ومهما اعتقد أنه كبير. وهذا الشيء هم يعرفونه مع الزمن. اليوم حنا يوم كبرنا وصف عندنا عيال، لا شعوريا حنا نستشعر أستاذة سماح أن نحن نحتاج لآبائنا وأمهاتنا. أسأل الله أن يحفظ الموجود منهم ويرحم الذي قد رحل إلى الدار الآخرة. لكن دائما الإنسان لما يكبر تزداد خبراته. اليوم المراهق قد يكون قليل الخبرة، لكن عندما يكبر ويمر فيه السنوات بالعكس يستشعر ويستلطف ويستحسن تدخل والديه الكبار في حياته.
نعم.
بل يستمتع لما يحصل هزاب من أمه وأبوه.
صحيح.
وهو كبير يشعر بنوع من اللذة. ما أدري هل هذه اللذة أن الإنسان بطبيعته يستانس أنه صغير في العمر، فهذا الهزاب أو هذا العتاب يحسسنا نحن بعد ما كبرنا في السن أننا لازلنا صغار. ربما والله
يمكن فعلا. شكرا جزيلا أخوي نزار القحطاني على مشاركتك ويانا في الرايح، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات هاي إذا الله رعد.
حياكم والله، وأنا سعيد أني كنت وياكم اليوم أستاذ سماح العبار، ودمتم كفو.
نسعد نحن وجودك معنا أخوي نزار، تسلم في موندا. إذن مستمعينا، كان ويانا الأستاذ نزار القحطاني مستشار محاضر في القيادة التربوية، حدثنا عن التعامل مع فترة المراهقة. ومن المراهقة ننتقل لفاصل، عقب الفاصل بنكمل مراحل الرايح. تريونا
الرايح.
الأولى فن وقصيد وساميات أفكار. الأولى 107.4.
كنوز أجدادنا،
ثروة أجيالنا
على الأولى.
الأولى
منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعين الكرام، وهذه رسالة نصية. بما أننا نحن كنا نتكلم عن المراحل ومرحلة المراهقة، فحياتك سلسلة من المراحل، كلما قضت مرحلة بنجاح استثمر فرحتك لشحن الهمم لمرحلة قادمة. رسالة مطرشنها الأخ عبدالله الخياط، ويقولكم صباح الفرح. شكرا جزيلا أخوي عبدالله على هاي الرسالة ورسائل دوم الطرشة. الحين مستمعين وصلنا للفقرة الثانية، وهي فقرة
داوها تبرة.
في داوها تبرة اليوم مواصلين حلقتنا للأسبوع الثاني على التوالي مع دكتور منصور أنور حبيب استشاري طب أسرة. بنتكلم وياه وبنكمل موضوع الدسك. ما بطول عليكم، خلي الدكتور هو اللي يتكلم بشكل مستفيض. السلام عليكم يا دكتور منصور.
عليكم السلام ورحمة الله. السماح حياكم ونحيي جميع المستمعين الكرام في قناة الأولى.
تسلم، حياك الله. أنت ويانا في الرايح ويداوها تبرة، ومكملين من موضوع الدسك وألام الظهر، لأن كان في تفاعل مع الموضوع وظهر أن الكل يعاني من ألام الظهر للأسف الشديد. يمكن كان تبصيفك للدسك المرة لطافة الموسدة اللي بين الفقرات وهالكلام كله.
نعم.
أحيانا نبغي بعد، يمكن ما أعرف ما أذكر نحن وين وقفنا بالضبط، لكن ذكرنا أن مو بكل ألم ظهر يعني هو نذير أنه وجود ديسك، ولكن شو الاحتياطات اللي الواحد لازم يأخذها بعين الاعتبار، أو شو الإشارة اللي ممكن تنبه أو تنذر أن هالإنسان أنت يعني انتبه، ترى أنت على مرحلة أو على شفة حفرة من الديسك.
تمام، سؤال وايد حلو. طبعا في البداية بعطي مختصر اللي تكلمنا عنه في الحلقة الماضية للمستمعين اللي انضمونا لأول مرة. احنا تكلمنا بشكل بسيط عن منظومة العمود الفقري أو الظهر عند البشر ان هاي العظم او عظام العمود الفقري يايتنج في النص.
أيوة.
ما بين كل عظمه والثانيه عندنا الديسك او الموسده، فعندنا مجموعه مواسد ما بين كل عظمه والثانيه عسب تمتص الضغط اللي يستوي على هالعظام، وعسب يوم العظمه تتحرك مع العظمه الثانيه ما تكون في اي مشاكل بينهن، احتكاك تكسر. فهدف الموسده هذا انه ينظم حركه العظام عشان يخلي الانسان ينحني لقدام، يرد ورا، يلف يمين، يلف يسار. وهالمنظومه كلها محمية بمجموعة من العضلات اللي مسحوبة من فوق الرقبة لين أسفل الريل، يعني لين أسفل الظهر. فهاي يايتنج شرات مثل العمود اللي في البيت، العمود الإسمنتي يكون داخل المادة الإسمنتية، فالعمود هو العضلات والمادة اللي داخل هذا العمود اللي هي الفقرات والمواسد ما بينها. إنزين الحين طبعا احنا بعد تكلمنا ان عادة معظم الالام اللي تستوي تكون لها علاقة بتشنج العضلات او تيبس العضلات المحيطة بالعمود الفقري.
أيوة.
بالمواسد، ما يخصها بالديسك. المرحلة الثانية تكون الالام مرتبطة بالعظم نفسه.
أيوة.
مال العمود الفقري. أيوة. نتيجة نقص فيتامينات او غيرها من الامور او هشاشة عظام. والمرحلة الثالثة ان هاي الموسدة من كثر الضغط المستمر عليها تبتدي تنشف. وبعد ما تنشف تبتدي تتكسر، والمادة اللزجة اللي داخلها اللي قلنا شرات الجلي تبتدي تسيح وتظهر من الموسدة وتلامس الأعصاب المحيطة وتلامس الأعضاء المحيطة، وتسبب عاد هالآلام المبرحة أو آلام الديسك.
الديسك نعم. زين هو ليش سموه ديسك؟
ليش سموه ديسك؟ لأنه هو جاي على شكل الديسك. كلمة الديسك.
أيوة.
اللي هي بالعربي القرص.
أيوة.
السي دي، القرص السي دي أو قرص الدي في دي، هذا اللي هو الديسك بمعنى قرص.
أيوة.
مدور، فياي في الجسم أيضا على شكل قرص نوعا ما بيضاوي على شكل مدور.
أيوة.
فهيئته يوم يظهرون من الجسم ياي بهالطريقة.
أيوة.
أنت ذكرتي نقطة مهمة، كيف نقدر نعرف أن هذا على شفا حفرة من الديسك؟
أيوة.
متى ما بدأ ألم الظهر يسحب وينزل على الريل وتبتدي الريل تنمل.
ايوه
هني ها معناته انه في ان الموضوع، لان اذا الديسك ما ملموس او ما مستوي بشيء، انه بس شد عضلي للعضلات المحيطه بالعمود الفقري اللي رمسنا عنها، بيكون دائما الويع متمركز في منطقه الظهر نفسه او منطقه الافخاذ. ما بينزل تحت.
تمام. لحظة. يعني إذا الألم تتم في منطقة الظهر والفخذين، هذا شو؟
هذا يكون غالبا يا شد عضلي.
هي.
في معظم الأحيان، وفي أحيان قليلة ممكن يكون له علاقة أن العظم مترهل.
هي.
في هشاشة بسيطة بالذات عند الحريم الكبار في السن.
أيوة.
نتيجة نقص الكالسيوم والفيتامين د وهالسوالف. لكن عند معظم الشباب، عند معظم الشابات 95% خلينا نقول من الآلام اللي تكون موجودة في الظهر والويع ما يتحرك وما يصير أي مكان، هذه نقطة مهمة.
أيوة.
إذا أنا حطيت إيدي على ظهري وشفت أنه هي اللي يعورني، بس أروم أمشي، أروم أسير، أروم أي يوم أحرك ريلي أو أرفعها ما أحس بويع. هذا معناته أنه سبب العوق جاي من العضلات اللي موجوده في منطقه الظهر.
هي.
انها مشدوده.
أيوة.
وانها متيبسه. يبالها طبعا تمارين وعلاجات وغير هذا عشان انه واحد يرخيها.
دكتور،
لكن متى ما بدينا نحس الويع جالس يضرب اسفل الريل، يشخط شيء على طول الريل من الفخذ، هو نازل.
أيوة.
لين خلف الركبه ولين تحت، او حتى اذا واحد مثلا خله يطيح على ظهره.
هي.
في البيت.
هي.
يرفع ريله، متى ما رفع ريله، إذا حس أول ما رفع ريله 20 درجة أو 30 درجة وحس بالويع ضرب أسفل الريل، معناتها
أسفل الريل مو بأسفل الظهر،
يسحب من أسفل الظهر لين أسفل الريل كامل.
زين دكتور، هل نحن مرات طبيعة حياتنا ولا دفاشتنا ما عارفة نشل أشياء ثقيلة وما نفتكر، نشل كرتون، نشل أي شيء، بس بسير السوق بتشيل أشياء ثقيلة، حمل الأثقال هذا هل يأثر أو ممكن يؤدي إلى الإصابة بديسك؟
نعم، تدرين شو؟ حمل الأثقال بطريقة خاطئة حتى لو العضلات قوية، واحد رياضي زين، وحتى لو العظام عنده قوية وما فيها هشاشة، وحتى لو هالدسكة وهالموسدة مليانة ماي وفي صحتها وفي عافيتها، ممكن ينطر الدسك والماي اللي داخله كله يسيح.
أيوة الله يعين يا دكتور.
الحمل الخاطئ للأثقال ممكن يكون تأثيره مدمر. لكن احنا شو عادتنا؟ يوم اني نشل شيء شو نسوي؟
نوخي،
نسف بظهرنا نوخي ونشل الغرض،
ما نيلس ونشل ونش، لا ما ما نضيع وقت،
ما نضيع وقت، مستعيلين الجماعة الثواني هذه محسوبة. فما يحط في باله أنه لا أنا لازم مثل ما تفضلتي أيلس أثني ركبتي أشل الغرض وأتأكد أنه شايلنا بشكل يعني خلينا نقول متوازن من الصوبين وأبتدي أرفع بعمري، لأن شيء ضغط هاي الصندوق أو هالشيء ثقيل فيتوزع بشكل متساوي على عضلات الظهر.
تمام.
لكن أنا يوم أكسف ظهري وأشل الشيء الثقيل ينقع الظهر، حتى مو بقول شوف نقع لي الظهر.
صح صح صح.
هذا المحظوظ اللي بس العضلة عنده تتيبس بهالحركة.
يا الله. دكتور بناخذ فاصل، عقول فاصل إن شاء الله بنكمل وياك الديسك، والله يكفينا الشر جميعا.
إن شاء الله أجمعين.
مستمعينا تموا ويانا.
الرايح
دعمها الأولى اختيارك، الإذاعة صرت هاقي بدكم في عز دارك، اطلبوا كل شي تلاقي. دعمها الأولى اختيارك، الإذاعة صرت هاقي بدكم في عز دارك، اطلبوا كل شي تلاقي. إذاعة الأولى منكم وفيكم يا 7.4
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، مجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا ويانا دكتور منصور. حياك الله من جديد دكتور منصور.
الله يحييكم ويحييكم.
الله يخليك دكتور. قبل ما نبدأ في باقي موضوعنا، في رسالة نصية من الأخ مشعل البشري يقول عندي 3 فقرات مصابات بالديسك، كيف أتجنب الألام وكيف أعالج نفسي بنفسي بدون اللجوء للعيادات حيث أني في بداية الديسك؟
تمام. طبعا الله يواري الصحة والعافية. الرسالة هاي طبعا تحتاج إلى توضيح أكثر، لأن لازم نعرف يوم يقول بداية الديسك هل المقصود بها أن الديسك في مرحلة النشفان أو الموسدة، أو أن الموسدة له متبطلة وظاهرة من مكانها، لأن هذا كله يأثر على العملية العلاجية وشو الاختيارات.
تمام. في يعني هو قال هو في بداية الديسك، يعني حتى البداية تكون مختلفة.
أنا ممكن هنا نستشف من الجملة هاي أنه يمكن يكون في بداية النشفان مال الديسك.
أيوة.
هني أتي العملية كلها في كيفية تقوية عضلات الظهر، لأن احنا قلنا العضلات هي العمود اللي تحمي هذا المنظومة الكاملة. فإذا أنا قويت العمود وأطراف العمود، فأي ضغط بي على الظهر منو بيمتصه؟ العضلات. يعني احنا لازم تركيزنا كله يكون في خطاباتنا اليومية لآلام الظهر، تركيزنا على العضلات المحيطة بالعمود الفقري. خلنا ننسى موضوع الديسك، خلنا ننسى موضوع الفقرات. المشكلة كلها إن إحنا تعاملنا مع هالعضلات ضعيف جدا.
كيف نقوي علاقتنا مع العضلات؟
نمارس الرياضات، الحركات، الأساليب الحياتية، لأن إذا هاي العضلات قوية خلاص الأشياء اللي داخل بتكون محفوظة. لأن صحيح. الهدف كله شو؟ إن أي ضغط يستوي على الظهر، سواء يوم شلينا شيء ثقيل أو إذا جالسين فترة طويلة، نبغى العضلات تمتص هذا الضغط، وإن ما توصل هاي الأثر السلبي للضغط على العمود الفقري وعلى الديسك اللي موجود
الموسدات
ما بين كل عظمة والثانية. المواسد هذه اللي موجودة المترصصة تبغى نحافظ عليهم قدر الإمكان وما نجيسهم. لكن إحنا مشكلتنا كلها أن معظمنا عضلات ظهورنا من أضعف ما يمكن. الحين حد بيقول فيتامين دال، حد بيقول هرمونات، حد بيقول والله أسلوب حياتنا كله يالسين شو بنسوي يعني وين نمشي في الحر. الحين هذه عوامل موجودة، لكن هل معنات وجود هالعوامل أن خلاص والله نعتمد على هالعوامل ونبرر لنفسنا؟
لا طبعا،
احنا ياتينا نلعب دور الضحية. والله أنا ما يخصني الجو حر، أنا ما يخصني يالس في المكتب،
دوام طويل
دوامي طويل، ما روم أتحرك، لفقيني في الكرسي، ما روم أتحرك من كرسي.
هو أنت عارف دكتور، هو نمط حياتنا بعد، نحن استسلمنا هالنمط الروتيني وخلاص يعني. وعشان شيء يمكن مثل ما ذكرت أن عضلاتنا صارت ضعيفة.
موقف واحد، إذا ما حصلنا جريب المول بنحتشر، بعليه ما شيء بنجلب المكان فوق تحت،
مدلعين
زيادة.
يعني هاي نحن محتاجين نقوي عضلاتنا. نعم،
لازم نقوي عضلات الظهر.
إيه؟
هاي المنظومة الرئيسية. الحين بتقول بالعلاج الطبيعي أو بالسباحة أو بأي فعالية اللي الشخص يرتاح لها،
يعني رياضة ولا علاج طبيعي دكتور؟
يا هذا يا هذا يعني. هو يعتمد، يعني مثلا الأخ الفاضل اللي طرش رسالة يمكن يحتاج مبدئيا يعني علاج طبيعي عشان يقوي العضلة الضعيفة متى ما قوت، وخلينا نقول وقفت على ريولها. أيوة. بعدين يكملها بالرياضة. يعني خلينا نفكر من هالناحية. أن العضلة الضعيفة أول شيء تحتاج شوية دعم، شوية سند. سواء كان بالعلاج أو بالإبر الصينية أو بالعلاجات المختلفة الموجودة. أنا ما أحدد شيء معين. والله أنا يقولون بعدين أن الدكتور يالس يسوي دعاية حق علاج معين. أي شيء اللي يتناسب مع هذاك الإنسان ومع ثقافته. الصيني يؤمن بالأبر الصينية.
صحيح.
الهندي يؤمن بالعلاج التكميلي. كل واحد وثقافته لازم نأخذها في عين الاعتبار، لأن القناعة الشخص في المنظومة العلاجية وايد تساعد أيضا في استجابة الجسم.
أكيد نفسيا تأثر،
نفسيا
في تقبل وفي الاستجابة. نعم.
احنا نتكلم طبعا الحين عن اليوغا وايد وعن هالأمور اللي منتشره في الفترة الأخيرة. لكن أنا الحين هذا كلامي هنا موجه لنا كمسلمين، في شيء وايد مهم احنا غافلين عنه.
سجود
الصلاة. الصلاة تعتبر تمرين يومي. يقولون الحمد لله والشكر، يا سينا نصلي الحمد لله في أوقاتنا. الحمد لله والشكر، في عندنا النوافل، في عندنا المستحبات. ممكن نستخدمها كمنظومة وكمدخل لتقوية عضلات الظهر.
إيه سبحان الله، جميل. زين دكتور، الحين على طار العلاج الطبيعي، كان في رسالة الحين وصلتنا من الرقم اللي ينتهي بثلاثة اثنين واحد، يقول السلام عليكم، يسألون عن مكان عيادة الدكتور.
هذا سؤال بيسمونه بليون. احنا ان شاء الله موجودين متى هم يبغونا، حاضرين على طريق اذاعه الرايق، برنامج الرايق،
استشارات تليفونيه فقط دكتور.
ان شاء الله باذن الله تعالى، الله يوالي جميع الصحه والعافيه باذن الله تعالى. ان شاء الله.
ان شاء الله دكتور، في فكره شائعه عن العلاج الطبيعي، انا اسمع العيايز دوم يقول لك صرنا سوينا علاج طبيعي، لكن أول ما توقف العلاج الطبيعي خلاص كأنك ما سويت علاج طبيعي. هالجملة سمعتها من كمية كبيرة من العيايز، إن العلاج الطبيعي كعلاج مؤقت كمسكن، ولكن أول ما توقف العلاج يرد العقم مرة ثانية.
أنا أقول لك ليش؟ لأن يوم نسوي العلاج الطبيعي، أنا حين بسير الصبح عندي جلسة علاج طبيعي، خلينا نقول الساعة 12:30. كم تستمر الجلسة؟
45 دقيقة؟
زين، واحدة وربع، واحدة وثلث، واحدة ونص، ظهرت أنا من العلاج الطبيعي ورديت البيت.
هي.
شو تعتقدين بيكون بقية يوم هذا الشخص لين الجلسة العبطة؟
أكيد ما بيريح نفسه يعني.
الإشكالية
العادات خاطئة.
هي إحنا يوم نسوي العلاج الطبيعي صحيح إن تتحسن الأمور، لكن ما نحاول نطبق منظومة العلاج الطبيعي وتمارينها
في البيت
خلال بقية اليوم.
صحيح.
في البيت. هي. نقول لا خلاص أنا سويت الساعة الحين بسير بريح خلاص، لأن يكون في ذات الإحساس بالسعادة إني أنا الحمد لله سويت اللي علي اليوم، الحين عاد بخرب يومي
بسوي لحظة الدنيا. أيوه.
وأنا أدري إن باكر عندي جلسة ثانية.
هي.
فمتى ما وقفت فكأنك يا زيد
ابو زيد مغازيد، مثل يسوي يتريض عقب ما يوقف خلاص يصير كأنك ابو زيد مغازيد.
لان احنا جالس ننظر لها ك تاسك او ك
كواجب ومو كنمط حياة.
بالضبط مش كنمط حياة، هي كلنا ترى طايحين في هالعوق، مش بس فئة معينة او الفئة اللي تعاني. وانا منهم، انا يوم اقول هذا الكلام انا ما يانس استثني نفسي، لان في النهاية احنا كلنا نعاني ومن نفس التحديات. واحنا بايدنا القرار اذا نبى نغير هالمنظومة ولا لا، نبى نركض لها وبعدين عاد تعال صير عالج من دكتور لثاني ومن بلاد لثانية.
صحيح دكتور. الحين في دقيقة يعني تعطينا روشتة لكل من يسمعنا ويبغي يتجنب ألام الظهر أو ألام الديسك.
أهم روشتة بقولها لجميع المستمعين الكرام التعامل الإيجابي مع ألام الظهر. عملية الون والحنة والطاقة السلبية هاي اللي تستوي بالذم هي جزء من المشكلة. لازم نأخذ زمام الأمور ونكون على قدر المسؤولية. صراحة أنا مهما سرت عند دكاترة، مهما سرت عند أخصائيين علاج طبيعي، الحل بيدي أنا، وأنا اللي أروم أقرر كيف أدير حياتي بالشكل اللي يتناسب مع المخرجات اللي أنا أبغاها في الحياة.
تمام، شكرا جزيلا دكتور منصور أنور حبيب استشاري طب أسرة، شكرا جزيلا على المشاركة ويانا، وإن شاء الله الأسبوع الجاي لنا آخر إذا الله رد.
جزاكم الله خير ومشكور.
حياك الله يحييك دكتور. مستمعينا فاصل، عقب الفاصل نرد نواصل فقرة الرايح المتبقية، فطبعا تمو ويانا.
الرايح
والماضي ناظر على
107.4.
الأولى صدق إماراتية.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا. وصلنا لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة
تدري أن
اليوم ذكرنا في بداية الحلقة نحن موضوعنا في تدري أن عن هوس التسوق عند الحريم. طبعا وما في حد ينكر أن أهمية التسوق والسوق والشراء عند الحريم، واللي ممكن تصل في بعض الأحيان إلى المبالغة وإلى الهوس المرضي اللي يتطلب علاج جذري للتخلص من إدمان التسوق. هالكلام ما يبنى من الفراغ، هالكلام أثبتته بعض الدراسات الإحصائية في إحدى الجامعات البريطانية اللي تأكد أن نسبة النساء تصل إلى 90% بين المصابين بهوس الشراء. وأشارت الدراسة إلى وجود ارتباط بين المصابين بهوس الشراء وبين الاكتئاب، حيث وجدت أن 30% من عينة مرضى الاكتئاب لديهم هوس بالشراء. وأرجع الباحثون ذلك إلى أن النساء بطبيعتهن يحبون التسوق باعتبار أنه أحد الأنشطة الممتعة الترفيهية وللتسلية. طبعا وأكيد ما في حرمة ما تحب السوق، وما يعني ما عندهم حرج أو خجل في الإبداء والتعبير عن هالشيء في استطلاعات الرأي اللي سووها. طبعا عكس فئة الريايل اللي ينظرون للتسوق كمهمة هدفها شراء سلع معينة لهدف معين وما يبدون أي إعجاب بنشاط التسوق بشكل عام. بعد نحن نقولنا في ريايل عندهم بعد نفس الشيء حب التسوق، يعني ما نقدر نعمم على الجميع. من ناحية أخرى أكد الباحثون أن الرقم المذكور التابع للدراسة هو 90% يعتبر رقما فضفاضا، فليست المرأة وحدها هي المعرضة لإدمان التسوق، فالرجال أيضا. وليس كما يقال أن النساء نسبتهن كبيرة، قد تكون نسبة المرأة أكبر بقليل من الرجل بفارق 20% فقط لما يواجهه من ضغوط نفسية واجتماعية، ولكن الفارق ليس كبير لتتهم المرأة بالهوس الشرائي دون الرجل. يشار إلى أن بعض الدراسات مستمعين والإحصائيات أوجدت ارتباط ما بين المصابين بهوس الشراء وبين العديد من الارتباطات الأخرى بين هوس الشراء والأمراض النفسية، أهمها نسبة الاضطرابات المزاجية في المصابين بهوس الشراء، كذلك نسبة اضطرابات القلق التوتر، بالإضافة إلى وجود نسبة في اضطرابات الأكل، كذلك الإصابة بالوسواس القهري تعتبر ضمن الإصابة بهوس الشراء واللي تصل إلى 20%. يعني خلاصة الكلام مستمعينا أن 90% حسب الدراسات من النساء عندهم هوس الشراء، ولكن بعد في ريايل عندهم هوس الشراء، فما نقدر نعمم الرقم على النساء دون الرجال إلا بفرق 20% تقريبا. يعني هو فعلا إذا كل واحد يراقب نفسه بيلقى عمره يوم يكون مزاجه متعكر، عنده مشكلة، عنده اكتئاب، ضايج من البيت، وين يفرغ هاي الشحنة إذا ما في ملجأ آخر؟ يصير السوق ويخلص البيزات ويرد يقول صرفت البيزات ورديت البيت، يعني ويبت أشياء يمكن ما لها معنى يعني ولا لها قيمة، ولكن هو من باب التنفيس ومحاربة الاكتئاب والضيق اللي ممكن يتعرض لها الشخص. كلما أعطيت بلا مقابل، كلما رزقت بلا توقع، افعل الخير بصوت هادئ، فغدا يتحدث عنك وعن عملك بصوت مرتفع. بهذا الكلام مستمعينا نصل لختام حلقة اليوم من الرايح، نتمنى تكون موضوعاتنا أعجبتكم. آسفة لكل اللي طرشوا ورسائل وما قريناها نظرا لضيق الوقت، إن شاء الله باكر بنكمل في فقرة جديدة ومواضيع جديدة نطرحها ونتناولها وناقشها وياكم مستمعين الرايح. تقبلوا تحية فريق العمل في الرايح، تحياتي أختكم سماح العبار، والله يحفظكم في أمان الله.
الرايح